أقسم إنني سأهدم الكعبة وأسوي بنيانها بالأرض.
عزم أبرهة على هدم الكعبة في بيت الله، فجهز جيشا كبيرا لهذا الغرض، وجعل الفيلة أمام عسكره. تصدت بعض قبائل العرب الغيورة وزعماؤها الشجعان لجيش أبرهة وهو في طريقه إلى الكعبة، وخاضوا معه معارك بطولية. قام جيش أبرهة معسكره على مقربة من مكة المكرمة، وعملا بتقليد قديم عمل به في الحروب، أرسل أبرهة أحد أعوانه إلى تهامة وأمره بأن يسلب الإبل والدواب التي فيها وأن يأتيه بها. وكان بين هذه الأباعير المسلوبة 200 إبل لعبد المطلب بن هاشم. توجه عبد المطلب ومعه نفر من أولاده إلى معسكر أبرهة. صلابة عبد المطلب وهيبته وعظمة نفسه أثارت الرهبة والإعجاب في نفس أبرهة، فتوجه في منتهى الأدب عن طريق المترجم إلى عبد المطلب سائلا:
ما الذي جاء بك إلينا يا شيخ قريش؟
فأجابه عبد المطلب:
لقد استولى جيشك على جميع أباعير أهل مكة، وبين هذه الأباعير المسلوبة 200 إبل من قطيع أيها الملك. أريد منك أن تأمر بإعادة هذه الدواب إلى أصحابها.
إني أكبرتك وعظمتك حينما وقع نظري على وجهك النير وشيبتك المهيبة، لكن طلبك التافه هذا قد حط من مكانتك عندي. لقد جئت لأهدم هذا البيت الذي اتخذته أنت وأجدادك موضعا للعبادة يا شيخ قريش، وها أنت تطلب إلي أن أشفع لك في الإبل والنوق بدل أن تحدثني عن الكعبة، وتتوسل إلي ألا أمسها بسوء. وهل يعقل هذا وأنت شيخ قريش وكبيرها أن تؤثر إبلك ونوقك على شيء مقدس لك ولأجدادك؟
فأجابه عبد المطلب بكلمات ما زال صداها يتردد عبر الأجيال لروعتها ولعظيم التوكل على الله فيها:
أنا صاحب هذه الإبل، ولهذا البيت رب يحرسه ويحميه من كل سوء ومن أراد به سوءا.
أعيد إلى هذا الرجل إبله المسلوبة، إنه يزعم أن للكعبة حارسا سيحول بيني وبين هدمها.
كانت قريش تتحرق في نار انتظار عودة عبد المطلب لتعرف عما دار بينه وبين الأعداء. فلما رجع عبد المطلب توجه إلى كبراء قريش قائلا:
أخرجوا أولادكم وأموالكم وكل ما تملكون من مكة، والتجئوا إلى رؤوس الجبال كي لا يصيبكم سوء أو مكروه.
ولم يلبث أهل مكة المكرمة أن غادروا بيوتهم ومنازلهم وقصدوا الجبال هربا من جيش أبرهة. ولما انتصف الليل ارتفع بكاء الأطفال وصياح النسوة وأصوات الحيوانات، وأخذ صداها يتردد في الجبال وفي الأودية المجاورة. في جوف تلك الليلة هبط عبد المطلب ومعه نفر من رجال قريش من رأس الجبل، وتوجهوا صوب الكعبة. أمسك عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وقد اغرورقت عيناه بالدموع، وراح يناجي ربه بقلب حزين مرددا هذه الكلمات الخالدة:
اللهم لا دافع لكيد هؤلاء القوم ولا مرجو لكشف الضر غيرك يا الله. اللهم حل بينهم وبين بيتك الحرام، من عاد بيتك فقد عاداك ونصب لك الحرب. اللهم إن عبدك يمنع رحله فامنع رحالك، لا تدعن اللهم بغيهم يغلب ولا كيدهم يظفر. يا رب لا أرجو لهم سوءا، يا رب فامنع عنهم حماكا. يا رب لا أرجو لهم سواكا، يا رب فامنع عنهم حماكا.
لا ترحموا أحدا منهم، هدموا كل شيء، أريد أن تصبح الكعبة ومكة كلها أثرا بعد عين.
فجأة ظهرت أسراب من الطيور من ناحية البحر، يحمل كل طير منها حصى صغيرة في منقاره واثنتين في مخلبيه. هذه الطيور السماوية حجبت الضوء عن جيش أبرهة، فأصبح معسكره معتما وقاتما، وأخذت هذه الحجارة الصغيرة تفعل العجائب في جيش الأعداء. لقد أمر الله سبحانه وتعالى الطيور بأن ترجم جيش أبرهة بأسره، وكان الجندي إذا أصابه حجر تهشم رأسه وتناثر لحم جسده.
تراجعوا، سنعود من حيث أتينا.
ينجو أبرهة من العقاب، إذ أصابه واحد من تلك الحجارة التي بحجم حبة العدس، وأيقن أن غضب الله وسخطه قد نزلا به. قتل أبرهة، فعظم اسم مكة المكرمة وأهلها في نفوس قبائل العرب قاطبة، ولم يعد أحد يجرؤ على مجرد التفكير في هدم قبلة التوحيد لله تعالى أو مهاجمة ديار قريش وإيذائهم. هذا الانتصار المضفر الذي تحقق من دون أن تهرق قطرة دم واحدة من قريش أثار في نفوس أبنائها اعتقادا خاطئا، وراحوا يسرفون في إقامة مجالس الخمر والطرب واللهو. لم يكن ثمة بد أو مفر من هذه الرذائل ومن العنصرية التي شابت لغة قريش، وبدا أنها مقدمات تمهد لثورة عظمى وانقلاب جذري على مستوى المعمورة كلها. حينما افتدى عبد المطلب ابنه بمئة من الإبل نحرها في سبيل الله، لم تكن سن عبد الله تتجاوز 24 ربيعا. ومن حينه عظم عبد الله في عين والده، وصار وجيها ذا منزلة رفيعة بين أقاربه وقومه، وذا عصيته وسط جماعة قريش عموما. في ذلك اليوم وهو يقود ابنه صوب المذبح ليقدمه قربانا في سبيل الله، كانت رياح من العواطف والأحاسيس والمشاعر تعصف في صدر عبد المطلب، فلا هو يطيق أن يعصي لله تعالى أمرا أو أن ينكث بعهد عاهد به ربه، ولا هو قادر على أن يجري حد السكين في نحر فلذة كبده. لذلك وبعد أن انقضى الأمر، قرر عبد المطلب أن يمتن دعائم حياة عبد الله بأن يزوجه بإحدى أشرف نساء العرب قاطبة. فأخذ بيد ابنه وغادر المذبح من فوره قاصدا بيت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وخطب إليه ابنته آمنة المعروفة بطهارتها وبنقائها، وزوجها بعبد الله. أضاءت آمنة بنت وهب ما أظلم من حياة عبد الله، وبدأ معا فصلا جديدا وميمونا من حياتيهما. لكن عبد الله لم يلبث أن قرر ترك مكة قاصدا الشام في عداد قافلة تجارية. دقت أجراس الرحيل وحانت ساعة الوداع، فغادرت القافلة وصحبت معها فلذ الأكباد ومهج القلوب. حينما غادر عبد الله كانت آمنة على وشك أن تضع حملها. بعد بضعة أشهر بانت طلائع القافلة العائدة من رحلة الشام، فخرج أهل مكة لاستقبال ذويهم وأقاربهم، وكان عبد المطلب أيضا يترقب عودة ابنه عبد الله، فاصطحب معه آمنة إلى خارج المدينة، وراح يتصفح وجوه العائدين بحثا عن فلذة كبده. لكن وللأسف لم يكن عبد الله في عداد العائدين.
أين هو ولدي عبد الله يا ترى؟ وهل يعقل ألا يعود؟
وبعد السؤال والاستفسار تبين أن عبد الله مرض في يثرب وهو في طريق العودة إلى مكة المكرمة، فمكث عند نفر من أقاربه هناك ريثما يبرأ من مرضه ويتعافى. فلما علم عبد المطلب وآمنة بالخبر بان الحزن والجزع على وجهيهما، وسال الدمع غزيرا على وجنتيهما. انتدب عبد المطلب أكبر أبنائه الحارث للذهاب إلى يثرب والعودة بأخيه الأصغر عبد الله إلى مكة. حينما دخل الحارث مدينة يثرب علم أن أخاه عبد الله قد ارتحل إلى جوار ربه بعد شهر واحد من مغادرة القافلة، وأن وفاته كانت بالمرض إياه الذي أصيب به. لم يترك عبد الله غير خمس من الإبل وقطيع من الغنم وجارية تدعى أم أيمن، أصبحت لاحقا حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.